بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال داود الأوذي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: ورواه زهير
وقيس. يعني هذه الآيات المحكمات التي لم ينسخ منها شيء، والتي هي أصول الدين وأصول الشريعة. فإذا نظرت إلى هذه الآيات وجدت أنها تتضمن أصول الدين ابتداء من العقيدة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا به شيئا، ولم يكن في هذا الموضع أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. لكن إذا جاء النص مقتصرا على النهي عن الشرك فاعلم أنه يتضمن الأمر بالعبادة، وإذا جاء مقتصرا على الأمر بالعبادة فاعلم أنه يتضمن النهي عن الشرك. إذ العبادة لا تكون إلا بالإفراد، إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا معناه النهي عن الشرك هو دعوة غيره معه. ثم مرورا بهذه الأحكام العظيمة في الأصول العظيمة من النهي عن قتل النفس وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والدعوة إلى لزوم الصراط المستقيم. سبحان الله، سبحان الله إخواني، عجيب هذا القرآن، كلام ربي سبحانه وتعالى. صدق الله إذ يقول: لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة، ومن بلغه القرآن على وجه يفهمه كأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب في القرآن أن الصورة فيه تكفي، بل الآية فيه تكفي، تكفي مطابقة وتضمنا. قال الشافعي رحمه الله والتعصري: لو تدبر ما في هذه الصورة لكفاته. هذه صورة العصر، وكذلك الحكم في أي صورة لو تدبرها الإنسان لكفاته، بل والله الآية لو تدبرها الإنسان لوجد فيها القرآن. لو تدبر الإنسان الآية لوجد فيها القرآن بدلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم. الآية تتضمن وتوحي وتومئ وتقتضي ويلزم منها القرآن كله. كيف بأكثر من 6000 آية؟ ألا تحرق قلبا؟ ألا تهدي ضالا؟ ألا تصحح منهجا؟ ألا تقوم معوجا؟ ولكن لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. فمن لم يكن له في القرآن عبرة فليس له عبرة. صدق 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 أبو زرعة رحمه الله لما ذكرت له كتب الحارث المحاسبي فنهى عنها، فقالوا يرحمك الله إن فيها لعبرة، هذا واعظ مشهور، إن فيها لعبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. الذي لا يكتفي بالقرآن عن كتب أهل البدع، الذي لا يكتفي بالقرآن في باب الوعظ عن كل موعظة، وفي باب السنة عن كل كتاب، وفي باب الأحكام وفي كل باب، ولله الحمد. فمن لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. لو أن الإنسان أخذ آية واحدة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب الجنة، ما أوصفهم؟ كل ما في القرآن من أوامر ونواهي. وأصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما أوصف أصحاب النار، ما أوصف أصحاب الجنة، ما عاقبة أهل النار، ما عاقبة أهل الجنة. القرآن كله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فما هو هذا القرآن الذي لو أنزله الله عز وجل على جبل لرأيته خاشعا؟ ما هو هذا القرآن؟ ما أوامره؟ ما نواهيه؟ ما هداياته التي قال الله فيها: قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن تكفيك الصورة، تكفيك الآية، فضلا عن أكثر من 6000 آية، أكثر من 100 صورة، 14 صورة، 14 صورة، ومئة صورة، كل صورة تحمل هداية. وأنت بليد متبلد لا تتحرك ولا ترتقي مع آيات القرآن من هدي إلى هدي، وذلك لزيغ في قلبك. صدق ربي حين قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلو أننا وقفنا مع هذه العشر آيات لكفتنا. لو كان القرآن هذه العشر آيات، ما الذي يا أخواني تغادره هذه الآيات؟ ذكر جميع المعاصي في اجتناب الفواحش، ما ظهر منها معاصي الجوارح وما بطن معاصي القلوب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كل أنواع الهداية في الاستقامة على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قد قامت الحجة على الخلق بهذا الكتاب العظيم المبارك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على كل الكتب، لمن تدبره، لمن فهم، لمن أخذ به. العجيب أن هناك من يقول نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. نؤمن بالقرآن الذي فيه وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتقول لا أؤمن بالسنة؟ نؤمن بالقرآن الذي فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، وتقول لا أؤمن بالسنة؟ نؤمن بالقرآن الذي فيه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتقول أكفر بالسنة؟ لا أؤمن بالسنة. نؤمن بالقرآن الذي فيه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نؤمن بهذا القرآن وتقول لا أؤمن بالسنة؟ أليس في القرآن وجوب اتباع السنة والتحكم إلى السنة؟ إذن أنت كافر بالقرآن قبل أن تكون كافرا بالسنة. ولكن هؤلاء يجدون آذانا فارغة وقلوبا فارغة تلتف حوله، وأكثر الناس على ذلك فيغترون بأن دعوتهم دعوة لها القبول. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الآيات. يقول ابن عباس رحمه رضي الله عنه فيها: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وأما الأثر السابق وهو أثر مشهور، أثر ابن مسعود، هذا قد ضعفه الألباني رحمه الله في السنن، لكن معناه صحيح. فمن أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه، أي كأنما وضع خاتمه عليها وقال أوصيكم بها، فليقرأ هذه الآيات. نعم.
قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما به، والله أعلم. وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري.
أثر ابن مسعود تحقيقه غير الشيخ.
عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات: فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال صحيح الإسناد:
كل من طريق داود الأودي. نعم نعم.
ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين.
ثم قال
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين،
هذا الحديث صحيح، بايعوني على ألا تشركوا شيئا، هذا متفق عليه. نعم.
وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم. أما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم.
كما ذكر الله عز وجل قبل هذا الموضع ما كان عليه المشركون من التحليل والتحريم على ما سبق في هذه الصورة من قبائحهم وفضائحهم. نعم.
قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده. ألا تشركوا،
هذا في مقابل ما حرموه وما أحلوه. فتعالوا أخص لكم، تعالوا أخبركم بالحرام الذي لا تخرص فيه ولا افتراء فيه، الذي هو من الله رب العالمين. فإن ما حرم الله هو الذي ينبغي أن يتبع. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
وإنما جعل هذا أول المحرمات لأنه أعظمها، فأعظم ما نهى الله عنه الشرك، كما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم. ولهذا التوحيد أولا، التوحيد لا تقدمه شيء في الأوامر، والشرك لا تقدمه شيء في النواهي. قال الله سبحانه وتعالى: أول سورة نزلت بتمامها على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر عظمه بالتوحيد. فهذا أعظم الأوامر وأعظم النواهي. ولهذا لم يتأجل الأمر بالمعروف والنهي عن الشرك يوما واحدا، وهذا أخص ما جاءت به الرسل والأنبياء، وهو مما أجمعت عليه الرسل والأنبياء. وسبحان الله، ما أوضح هذا المعنى. أسهل معنى في الشريعة معنى التوحيد والشرك. فالتوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والشرك دعوة غيرهما مع صرف العبادة، صرف حق الله سبحانه وتعالى لغير الله، هذا الشرك. وهؤلاء لو أنهم آمنوا بالله معبودا كما آمنوا به ربا لكانوا مؤمنين، لكنهم جعلوا الخصومة في أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهذا معنى واضح، يعني أنتم أقررتم، أنتم لستم ملاحدة، أنتم أقررتم بوجود الرب وأن الخالق هو الله. بقي ماذا؟ بقي أنه بمقتضى أن الخالق هو الله ينبغي أن تعتقد أن المعبود هو الله، إذ كيف يعبد من لم يخلق؟ يعني مسألة سهلة، يعني هي صعبة مع الملاحدة لأنهم أصلا لا يؤمنون برب أصلا. إنما من آمن برب وجودا وآمن برب له الخلق بقي شيء بسيط، وهو أن يؤمن بأن هذا الخالق يستحق العبادة. وهم مع ذلك ماذا؟ ما عبدوا الند وحده، إنما عبدوا الند مع الرب، يعني عبدوا الله وعبدوا الند. إذن لهم عبادة لله، بقي نفي الشراك، نفي الشراك. ولهذا يتحصرون يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه المسألة التي وقعوا فيها: إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم وليس نفردكم بالعبادة دون الله، وإنما نسويكم برب العالمين. هذه التي وقعوا فيها سبحان الله. ولكن الشياطين تجتال الناس عن الطريق الواضحة والسبيل المستقيم بما توحي إلى الناس في باب الاستحسان. ولهذا الإنسان لا يركن إلى فهم يا أخوان، وإنما يركن إلى فهم الأمة. لا تركن إلى فهمك أبدا، لا تركن إلى فهمك، إنما عليك بفهم الأمة، عليك بفهم العلماء، حتى تكون واثقا أنك على حق. نحن لا نريد أن الواحد يقول أنا على الحق باجتهادي، أنا على الحق بالأمة ورا الأمة، لا سيما في باب السنة. باب السنة كله باب مجمع عليه. ولهذا ذكرت لإخوانكم أمس، والله يا إخواني هذا الطريق أعزنا سبحان الله. تخيل بقول لهم ما في واحد فيكم مرة ناقش واحد من هذه الجماعات وصاحب الجماعة ده حصره في 5 سنتي والأخ يعرق مش عارف يرد يخرج منديله، ها من هو ما ما من الذي حصل له هذه؟ من فيكم صغير ولا كبير؟ الصغار يا إخواني، الشباب الصغار ما يحصل لهم ذلك. هيحصرك فيه؟ هيحصرك يقول لك تعالى الإجماع على الحزبية وانت تقول ما في حزبية؟ ها هات لي كلام السلف، السلف مجمعون على أن الأحزاب طريق إلى، ها تعالى منهج السلف مجمع على أن ينبغي أن نتعاون مع جميع الجماعات والطوائف، وأن هذه الجماعات والطوائف والأحزاب كلها على الخير، إلزم تلك الفرق كلها. بيقول كده تعالى الإجماع بيقول، والإجماع على الخروج على الحاكم الظالم الفاجر، وانت قاعد عرقان عمال تجيب من هنا في حصل ولا العكس؟ العكس. أخوان من بلد بجوارنا يحكي لي الأخ أمس أنه جلس مع واحد هو بقى ده الوجهة العلمية في بلده، وده كان مسافر في بلد عربي ورجع بقى، فواحد قال له تعال يلا الشيخ اهو جه، لو انتوا عندكم شيء تعالوا، والاخوه راح، ده بقى الوجهه العلميه. فبيقول بالخروج على الحاكم الظالم والعزل، قالوا له الاجماعات، هذا الاجماع على عدم جواز الخروج وعدم جواز العزل. قال المصالح تقتضي ولو ترك، قالوا له احنا بنتكلمك بالاجماعات، كيف تكلمنا بمصالح؟ هذه الاجماعات كيف تكلمنا بالمصالح؟ 4 أصول يخالفها، والاخوه تجيب الاجماعات وهو يقول المصالح والمفاسد ولم يتحول. فاقول سبحان الله، هذا المنهج عز الله به أهله. لا تجد، لو تجلس مع واحد من كبار العلماء افترضنا يعني لو خالف، عندك حجتك، حجة ليست حجة شيخك ولا حجة فهمك ولا حجة استحسان، إنما مجمع عليه، مسائل مجمع عليه. الآن وإحنا جايين في الطريق أحد هؤلاء من هنا بينكر علينا تبديع لأن وجهه لأهل البدع، وبينكر ده سبحان الله. واحد الرجل الذي قال في أحمد بن حنبل بلا أحمد بلا زفت بلا، ها وقالها له، سبحان الله. أنا ما رأيت الرجل هذا يمكن من 5 أشهر ولا 6 أشهر، نقول سبحان الله، وإحنا جايين الآن نجد يقف معه. عدينا ما في سلام. أنا متوقن إن هو كان الموت أحسن له إن هو يراني رأيته، لأنه يتهرب من هذه الآن قبل أن أدخل على المسجد. أنا أعلم جيدا أنه الآن أسقط في يدي. جاءك فعلا البيان، عرفت أننا لا نفتري عليك، قلنا اجعل وجهك للسنة. احنا مسجدنا يبعد أمطار ما نراه، لكن مع هذا الذي يطعن في أحمد بن حنبل بلا زفت بلا كذا، أنا ما قرأته أصلا لأعداء أحمد وخصوم أحمد، وانت تقف معه، كيف تكون من أهل السنة؟ ويقف معه. وجهك صدق السلف صدق السلف، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. صدق السلف. هذا المنهج منهج عزيز. يقولون لي بالأمس الإخوة تحذر وتقول تبدع وبيصله، قلت الإخوة يبدعون، جزا الله خيرا إخوة، هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا، إخوة لنصر المنهج ليس أنتم، الإخوة اللي جاءوا من شقة بعيدة يعيشون على أي شيء ونصروا منهج وحملوه. أما أنتم ما حملتموه، ما نصرتموه، كلكم مشايخ، الواحد عاوز شيخ ما فيش فيكم طلب، كلكم مدراء ما فيش فيكم عامل، لابد تكون مدير، لابد تكون شيخ. أما هؤلاء الذين يجلسون الليل والنهار يطلبون العلم ويتركون أهليهم ويتركون بلدانهم نصرة لهذا الدين، سألوهم لما اجتمعوا وعلى أي شيء يجتمعوا. هذا المنهج منهج عزيز. يكفي أن الحجة معك دائما، يكفي أنك تناقش شيخك، يعني اللي كان زمان شيخك، تناقش واحد جاي يقولك أنت عندكم شدة وعندكم تناقشه، يكفي أن حجتك إجماع. حجتك ليست اختلاف في حديث صحيح أو ضعيف، حجتك ليست قول أحمد ومع قول الشافعي، أنت حجتك مجمع عليها. شيخهم يقول بأن الخروج على السلطان وعزل السلطان ده من المصالح، ترك هذا السلطان يترتب عليه مفاسد. طب الإجماع هو الإجماع على عدم جواز الخروج والعزل، يقول الإجماع هذا لابد يقيد بكذا وكذا مصالح ومفاسد. فلو لم يكن في هذا المنهج العظيم إلا قوة الحجة، لأن حجتك فيه الإجماع، ولهذا أنت ما تختلف مع واحد وتنصب أعداء ولاء وبراء لأنه بيرى النزول على الركبتين أو اليدين، ليست هذه قضيتنا من جهة ولاء وبراء، إنما قضية الولاء وبراء كلها في المجمع عليه. من هنا الصغير يلقم الكبير حجرا، لأنه مسألة ما فيها يعني نزاع أصلا، ما فيها نزاع، بتناقش فيه ويقول شوفوا ده الجهة العلمية بقى، ده اللي منتظرينه ينزل من الكويت وبيدرس من زمان بقاله أكتر من 30 سنة ونازل بقى عشان يتوب الإخوة اللي في البلد. الإخوان من أهل السنة عندهم مخالفات لكن لا يخرجون عن السنة، الإخوان المسلمون مفسدون من أهل السنة، يعني ضياع يا إخوان، يعني ضياع. إخوان ما أهل السنة، لا الإخوان ولا أي فرقة تكون أهل السنة، يكفي أنهم إخوان، يكفي أنهم حزب، يكفي أنهم طائفة، كيف يكونون من السنة؟ ولهذا على ظهور هؤلاء كما قلنا حكم الإخوان مصر، لا تنسوا هذه الكلمة. ما حكم الإخوان مصر في زمان حسن البنا اللي له مدخل السياسي وجهاد كما يقال، هم يقولون الجهاد في هنا وهناك، حسن البنا ما حكموا مصر في عهد، ولا في عهد سيد قطب، ولا في عهد هضيبي، ولا في عهد تلمساني، ولا في عهد حكموا مصر. احفظوها، اجعلوها متنا تدرسونه. متى حكموا مصر يا أستاذ علي، يا دكتور علي؟ انت زكي ما شاء الله وانت ما سمعتهاش من قبل، هم عارفين انت لسه ما عرفتش. ها، متى حكم الإخوان مصر؟ في عهد مين حكموا مصر؟ حسن البنا ولا قطب ولا في عهد مين؟ جديد عليك، ما انك ما شاء الله ذكي، في عهد مين عشان تحفظها؟ في عهد محمد حسان وابو اسحاق الحويني، احفظها كده. لم يحكموا مصر في عهد حسن البنا، ولا حكموها في عهد سيد قطب، حكموها في عهد محمد حسان وابو اسحاق الحويني ويعقوب وحيد بالي وهؤلاء، صح ولا تخالف؟ صح. احنا ما نقولش الا الصح ان شاء الله، اما تلاقينا صوتنا عالي اعرف احنا بنبقى متمكنين. تقرير اهو واضح منذ 1920 إلى يومك هذا، يعني قربنا 100 سنة، داخلين على 100 سنة، لم يحكموا مصر. شوف بخيلهم، برجلهم، بانقلاباتهم، باغتيالاتهم، بالجناح العسكري، بالجناح مش عارف الايه، كل الأجنحة ما استطاعوا يحكموا بها مصر. حكموها في عهد الحويني وحسان، وأنزلوا الشباب اللي بيقول السلفيون والإخوان إيد واحدة، من هنا حكموا مصر. متى؟ ده معلومة لا ينبغي أن تغيب. وده محمد، متى حكم الإخوان مصر؟ نعم، والحوين واضح؟ قول يا نيجيري، أنت مش مصر، بس قول، متى حكم الإخوان مصر؟ أيوة، قول كده عشان ما تروح نيجيريا تقول كده. نعم، هذه معلومة للتاريخ، ما هو لابد أن يكون التاريخ موصولا، لابد يكون تاريخ موصول، لا تسقط سنة، يوما، لحظة من التاريخ. تلك أيام الله لابد أن تشهد للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته، لصاحب السنة بسنته ولصاحب البدعة ببدعته. احنا نحتاج إلى الذهب يجي يترجم عندنا؟ الذهبي مات، الذهبي مات، ما في من يترجم، لا الذهبي ولا ابن حجر ولا أحد، ولا شوكاني ولا أحد يترجم له، أمناء العصر لابد. واصبر، والأشياء هذه مع كثرة الكلام فيها واعتقادها والمناقشة فيها شيئا فشيئا كانت صعبة، مهما تكون صعبة، انحت في الجبل، مهما كان الجبل، انحت 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 إن شاء الله بإذن الله. مع مرور الوقت لن تجده جبلا بعد، كما هو حاصل الآن. الآن اللي بتتكلم عن الرسلانية، ما كانش حد يقدر يتكلم في الرسلانية، دعك بقى من حسانية، كان الأول حسانية دي صعبة، وبعدين برهمية أصعب، وبعدين الرسلانية، لا لا، ده تتكلم فيها للسنة. الآن لا، الآن أنت بتحكم، تعالى بتاع رسلان، بتدافع عن رسلان، خذ عندك، يلا سمع، نسمع لك رسلان والطعن في الأنبياء، ماذا تقول؟ رسلان والطعن في صحابة، ماذا تقول؟ رسلان والعزل، ماذا تقول؟ رسلان وصوفيات، رسلان وأشعريات، رسلان وكذبات، رسلان وسرقات، رسلان، يا الله، كان زمان لا صعب، صح يا محمد؟ إنما دلوقتي تعال، حتى رسلان تعال، رسلان مين تعال؟ حسن بن رسلان، عادل السيد، مش عارف زي. فهذه أمور لابد أن نبلغها وأن نصبر عليها حتى تبقى السنة خالصة، وتبقى البدعة مضحوضة مدحورة، حتى ولعلها لو عليها كثرة البدعة، ولو عليها كثرة إلى أنها هشة، لأنه ليس لها سلطان. إنما الحق ولو قل أتباعه قوي، ليه؟ لأنه له سلطان، سلطان حجة. ولهذا الله قال: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتى لو أنت واحد، حتى لو أنك واحد، واحد بس، بس حجة، حجة قوية تزلزل قلوب هؤلاء حتى ولو كانوا كثرة. يبقى النظر في السلطان الحقيقي والقوة الحقيقية في ماذا يا إخوان؟ في الحجة، مش في العدد، مش في الحزب. هؤلاء ولو كانوا جموعا، جموعا، لكن ما عندهم ماذا؟ حجة. يعني أنت الآن هننتخب أي واحد، لو قاعد الآن حسان جنب حويني جنب يعقوب كل دول مع بعض كده، وهنقول أي أخ غمض واختار أي أخ يناقشك، ها؟ هتلاقي الأخ مرتب، تعالوا نتكلم في الأصول، إحنا مش هنتكلم في حاجة تانية، الأصول، أين أنتم من أصل كذا؟ 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 هيقولون ماذا؟ ولا شيء. هيقولون خرج الحسين ولا ابن الزبير ولا فضيلة الشيخ فلان قال الإخوان من أهل السنة، فضيلة الشيخ فلان على العين وعلى الرأس، لكن النبي ما قال من أهل السنة، قال كلهم في النار إلا واحد. فضيلة الشيخ فلان قال نتعاون معهم في الخير ونطرق في الشر، فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، ما قال خير وشر، ما قال خير وشر. أحد إخوانكم أمس بيقول لي بعض أهل العلم يعني بيقول، بينقل عن بعض مثلا أهل البدع في كتاب زي مثلا الزمخشري وزي كذا. قلت له ارجع المسألة باختصار، ضع لها عنوان عند السلف وانظر جواب السلف، حكم القراءة في كتب أهل البدع، ضع العنوان ده وبعدين اطلب له منهج السلف، اطلب له منهج السلف. احنا لن نقول الشيخ فلان يرى والشيخ فلان لا يرى، الآن خذ العنوان هذا نفسه، حكم النظر في كتب أهل البدع، هتجد ايه؟ الإجماع على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع إلا لعالم يرد عليه بس، خلاص كل ما يخالف ذلك اطرحه. نقرأ في كتب الحارث المحاسبي؟ لا، إن فيها العبرة، كفى بكتاب الله عبرة، من لم يكن له في كتاب العبرة فليس له عبرة. إجماع على عدم جواز النظر في كتب أهل البدع، إجماع. يبقى الشيخ الفلان أو وجدنا نقل ابن حجر عن فلان، وجدنا نقل ابن كثير عن فلان، وجدنا نقل فلان عن فلان، هذا إن كان له تخريج وهو من باب إخصامه، أو يكون مبتدع قتاب مثلا، أو يكون رجل من أهل السنة لكن عنده بدعة فينقل من كتب، ولا أما مبتدع خالص لا أبدا، زي الزمخشري وخلافه ومن على ضربه، فمثل هؤلاء لا ينقل منهم إلا ردا عليهم، حتى لو نقل في منهم ابن كثير، حتى لو نقل فلان أو علان. ما منهج السلف في النظر في كتب أهل البدع؟ ما منهج السلف؟ الإجماع منعقد على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع. فالحمد لله السلف أغنونا، والسلف والحمد لله حجتهم بالغة وحجتهم قوية وحجتهم ظاهرة كما قال الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا كله أن منهج السلف منهج واضح وحجته قوية، من نطق به كانت له الغلبة والقوة. نعم نعم. من اللي قال؟ نعم ها. وعليه فالأثر حسن. اللي هو داود بن عبد الله. وخلص إلى أن الأثر إيه؟ علق، لا علق على الأثر. نعم ليس تعليقا على الأثر. نعم يحتاج بحث. نعم.
وكما قال الشاعر: حج وأوصى بسليم الأعبدة ألا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا. وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر.
طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. دخل الجنة يعني. إما ابتداء فلم يدخل النار إذا لم يكن له معاصي، أو كانت له معاصي وغفر الله له لأن صاحب المعاصي تحت المشيئة، أو بعد أخذ عقوبته في النار إن كانت له معاصي وشاء الله أن يعذب عليه. فلابد من جمع الأحاديث، جمع بين الأحاديث، أنه من مات لا يشرب لي شيئا من أمتك دخل الجنة. دخل الجنة حتى ولو أتى بالمعاصي. النبي قال وإن زنى وسرق، وإن زنى وسرق يعني وإن زنى وإن سرق وكذا وكذا، فإن تاب فمعروف. طب وإن لم يتب زنى وإن سرق وكذا، أي إذا شاء الله أن يعفو عنه ودخل الجنة ابتداء، حتى وإن مات على الزنا وعلى السرقة، وفي هذا الرد على الخوارج، وإن زنى وإن سرق، لأن هذا الظاهر أنه في من لم يتب، أما من تاب تاب الله عليه. ومن تاب من الزنا والسرقة وكذا حتى عند الخوارج فإنه ولم يعد له معاصي فإنه يكون بذلك مسلما. أما إذا مات على أما إذا أتى المعاصي فإنه يكون كافرا، فإن لم يتب منها مات على الكفر. أو يشاء الله عز وجل أن يعذبه فيدخل الجنة بعد ماذا؟ بعد طهارته من معاصي. ولهذا التوحيد يدخل صاحبه الجنة إما ابتداء وإما بعد تطهيره في النار. فالتوحيد من موجبات الجنة، توحيد من موجبات الجنة، ولهذا إذا دخل النار منعه التوحيد من الخلود. لكن هل التوحيد يمنعه من ابتداء دخول النار؟ نقول يمنعه إذا كان كاملا أو شاء الله عز وجل أن يعفو عنه، ولا يمنعه إذا شاء الله عز وجل أن يعذب. يبقى التوحيد لا يمنع قطعا، قد يمنع بشرط وقد لا يمنع الابتداء. أما الخلود فالتوحيد يمنعه، يمنع خلود صاحبه، فلا يخلد في النار مش موحد. كما أن النار الجنة لا يدخلها مشرك، فالنار لا يخلد فيها موحد. يبقى ليس التوحيد مانعا في الابتداء إذا إلا بشرطه. نعم.
وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى:
نعم مع الاستغفار هذا لا إشكال، ثم استغفرني غفرت لك. نعم. وأيضا لأتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وإلا كما قلنا التوحيد لا يمنع الابتداء إلا بشرطه. نعم.
ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في من مات على المعاصي، أما إذا تاب ففيه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا.
دخل الجنة ابتداء إذا كان لا يشرك بالله شيئا وليس له معاصي مات عليها بل قد تاب منها، فهذا يدخل الجنة ابتداء. أما إن كانت له معاصي فادخل تحت المشيئة. فلابد من جمع النصوص بعضها ببعض مع بعض. نعم.
وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا.
لكن وردت الرخصة أيضا إن قطعتم أو صلبتم أو كذا وكذا، وردت الرخصة أن الإنسان إذا كان مكرها فإنه لو أتى الكفر وهو مكره أنه يعفى عنه. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ولا يقولن قائل بأن هذا في الكفر لا في الشرك، فإن الشرك هنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم، أي أن الإكراه لا يعتبر في الشرك. وهذا قول يقول بعض الأحداث في مسألة العذر بالجهل، يقول بأن الشرك بخلاف الكفر، فمن فعل الشرك مكرها لا يعذر، وإنما الإكراه خاص بالكفر لأن الله قال: من كفر بالله من بعد إيمانه. أما الشرك فلا. وعليه فصاحب الذبابة دخل النار لأن المسألة كانت في الشرك، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم. الشرك الكفر، لأن الشرك كفر، فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكر، سواء كفر بسبب شركه، سواء كفر بسبب سبه، سواء كفر بسبب السجود لصنم، أيا كان، طالما أنه مكره على ذلك أكره أن يسجد، أكره أن يأتي أي شيء من أمور الشرك، أكره على ذلك، فإنه يكون معذورا، ولا فرق بين الكفر وبين الشرك. نعم. ولهذا بعض النواقض التي ذكر شيخ سام ماذا قال في آخرها؟
ولا فرق في جميع النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
واضح؟ طيب، أول النواقض الشرك، وثاني النواقض الشرك أيضا بمفرداته في الذبح وكذا. تمام، يبقى أتى بالشرك أهو في النواقض، ثم قال في الآخرة ولا فرق في هذه النواقض
بين الهازل والجاد
والجاد
والخائف
إلا المكر. يبقى المكره يعود على كل هذه النواقض، فالإكراه في الشرك يعتبر. أما حديث الذبابة فابتداء كثير من أهل العلم ضعفه، فإذا ضعف فلا حاجة لنا إلى الكلام في التأويل. وعلى فرض صحته فإن هذا لم يكن في هذه الأمة، إنما كان في أمة سابقة. فإما أن يقال إن الإكراه لم يكن معتبرا عندهم وكان الواجب العزيمة، وإما أن هذا الرجل وافق بقلبه، إما أن الإكراه لم يكن معتبرا في شرعتهم، وإما أن الرجل وافق بقلب، ولا إشكال حينئذ. لكن لا ندع المحكم عندنا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ونقف عند هذا النص لنرفع به المحكم عندنا. الإكراه معتبر في هذه الأمة، فإما أن الإكراه لم يكن معتبرا، وإما أن الموافقة حصلت بالقلب. ده هذا على فرض ماذا؟ صحة الأثر، وإلا فالأثر فيه ضعف. نعم. الإيه؟ ما في مشكلة. نعم، إن كان صحيح. نعم. لا، ما لهم حجة. اللي بيقول الإكراه في القول فقط لا في الفعل، هذا لا حجة، الآية ترد، لأن الله استثنى القلب، والاستثناء معيار العموم، فإذا استثنى الله القلب بقي ما عدا القلب على الإعذار. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن. طيب، يبقى الاستثناء فين؟ وقلبه مطمئن. طب إذا أخرجنا القلب بقي القول والفعل، فالقول بأن الإكراه إنما يعتبر في أقوال لا في أفعال قول ضعيف، لا دليل عليه البتة، والاستدلال عليه بهذا الأثر غير صحيح، إنما الإكراه يعتبر في القول، ويعتبر الإكراه في ماذا؟ في الفعل، لأن الله استثنى القلب، فلما استثنى القلب بقي خرج ما غير القلب وهو القول والفعل. نعم نعم.
عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرأ بعضهم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله.
لا تعبدون إلا الله
وبالوالدين إحسانا الآية. والآيات في هذا كثيرة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وروى الحافظ أبو بكر ابن مردوية بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، كل منهما يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: أطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل. ولكن في إسناديهما ضعف، والله أعلم. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقوله: من إملاق، قال ابن عباس وقتادة،
كان هذا القتل حقيقة منهم، يقتل واحد ولده، يقتل ابنته خشية العار أو خشية الفقر، وربما قتل بعض الذكور. فانظر إلى قسوة القلوب، كيف أن الإنسان يقتل ولده؟ وهذا خلاف الطبع، هذا خلاف الطبع، سواء كان كافرا أو مسلما. لكن انظر إلى أي مدى وصلت جاهلية هؤلاء. ولهذا علل جماهير أهل العلم لماذا لا يقتل الوالد بولده، لماذا استثني هذا من القصاص؟ قالوا: القصاص ردع، جعل ردعا حتى لا يعتدي أحد على أحد، ولولا هذا الردع لاعتدى الناس بعضهم على بعض. لكن في هذه المسألة، في اعتداء الوالد على الولد، اكتفي فيها بالوازع الطبعي، لأن ما يحتاج هذا إلى وازع شرعي من قبل الشرع، لأن الطبع يأبى أن يقتل الوالد ولده، فاكتفي بالوازع الطبعي. الشارع لا يحتاج أن يضع عقوبة لمن قتل ولده إذا كان أبا، لأن ما يقتل والد ولده أصلا حتى ولو كان كافرا إلا في حال يخرج الوالد فيها عن طبيعته، ربما جن، ربما فقد عقل، ربما وصل عقوق الولد به إلى أن أذهل عقله، إلى غير ذلك. فاكتفي بهذا الوازح، اكتفي بهذا الوازح. ولهذا لا يقتل الوالد بولده. ليه؟ لأنه ما في والد يقتل أصلا ولده. ليس إن الشريعة مثلا حينما قالت لا يقتل الوالد بولده فالوالد يقول بس الحمد لله ما في قصاص يلا أقتل ابني، لا، الوازع الطبعي كافي. نجد هذا حتى في الحيوانات، فالحيوانات ترفع الدابة حافرها عن ولده، فاكتفي بالوازع الطبعي في هذا. نعم، من هنا لا يقتل الوالد بولده، وإن كان يعاقب ويعذر أبلغ التعذير، ربما أنه يسجن إلى أن يموت لكن لا يقتل به. نعم.
وقوله من إملاق، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والسدي هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل، ولهذا قال هنا نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هاهنا والله أعلم.
هذا السر في من إملاق، خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. فمن إملاق يعني حاصل، هذا في فقر حاصل، فيقوم الواحد يقتل ولده من أجل فقر حاصل. طيب خشية إملاق، ليس الفقر بحاصل لكن يخشى منه مآلا، فليس الفقر حالا وإنما يخشى منه مآلا فيقتل خشية الفقر. فلا تقتل ولدك لا من فقر حاصل ولا من فقر يخاف ويخشى منه، فإن الله عز وجل يرزقهم وإياكم، يرزقكم وإياهم. في سورة الأنعام من إملاق معها يرزقكم أو يرزقهم؟ يرزقهم وإياكم، أي إنك مع فقر حاصل لا تقتل، رزقهم معهم وأنتم تبع، فإن كنت تقتل من فقر حاصل فلا تخشى، هؤلاء لن يكونوا سبب فقر بل سبب غنى. وهناك خشية فنحن نرزقكم، لأنه ما في ولد، نحن نرزقكم وإياهم، نحن في من إملاق معها نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، وخشية إملاق نحن نرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم. فمن إملاق يعني فقر حاصل، فيكون التبشير لهم أن الله عز وجل يرزقكم وإياهم، أي لا تخافوا على أنفسكم فالرزق حاصل لكم. هناك نحن نرزقهم، لن يكون هؤلاء إلا برزق يكون معهم وأنتم تبع له. فينهى عن قتل الأولاد بسبب فقر حاصل أو بفقر يخشى. نعم. ومثله أيضا من يقتل ولده بالإسقاط والإجهاض بعد نفخ الروح فيه من أجل هذه العلة، من أجل هذه العلة، فإذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه خشية الفقر أو خوف الفقر. نعم. لا لا، ومحرم على الجهتين، محرم على هذا وذاك، والله ذكر الحالتين من وخشية. نعم نعم. طب ايه؟ طيب تعليق
القتل على الخوف، على الخوف من الفقر.
ها
القتل والفقر، هل اذا لم يكن الا الفقر
مجنون اللي قال هذا؟ يعني في واحد مجنون يقول اذا لم تكن الا الفقر فله ان يقتل؟ هذا ما مجنون أصلا، ما أظن أصلا من في تعداد العقلاء قتل العصفور بغير حق حرام. سوف يقول العصفور يوم القيامة: يا رب سل هذا لما قتلني، أن تتخذ عصفورا غرضا غرضا، هذا يشكوك إلى الله عز وجل، تسأل عنه. يبقى قتل الولد من غير علة الفقر يكون جائزا؟ هذا عجيب، اللي يقول هذا مجنون، هذا اللي يقول هذا. أي نعم.
وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش. نعم.
ما في مشكلة لو تعزيرا، ما في مشكلة تعزير باب أوزع قد يصل.
وقوله وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير عن رواد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش.
وغيرة الله عز وجل على ما يليق به، فلله غيرة لا يماثلها غيره. نعم.
من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله إنا نغار، قال: والله إني لأغار، والله أغير مني. ومن غيرته نهى عن الفواحش.
نعم.
رواه ابن مردوية ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روي بهذا السند أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقوله تعالى:
وكذلك جاء وغيرة الله عز وجل أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فالله يغار. فلهذا الغيرة محمودة في الإنسان، الغيرة تحمد في الإنسان، الإنسان بلا غيرة ديوث. من الديوث؟ الذي لا يغار على أهل بيت. صفة ذلك أنك لا تبالي زوجتك، تكلم الرجال، تكلم كذا، تروح لا ترد يد لامس، بمعنى أنها متساهلة مع الرجال، ذهاب مجيء خلوة بهم، وأنت ما تغار، بل ربما تقدم امرأتك لهذا. وأقبح من ذلك التبرج، أن تترك امرأتك تخرج متبرجة ليراها الناس، قبيح جدا هذا، حتى يصل الأمر إلى أن الرجل ربما يرضى بالفاحشة في أهله، بل وصل الأمر في العالم المتمدن الحديث، العالم المتحضر، إلى استبدال الزوجات، بل وصل الأمر إلى ما هو أعلى ذلك في العالم المتمدن المتحضر الحديث، إلى أن المرأة تزوج المرأة. بالأمس أقرأ وزير الخارجية السعودي يعلن أن بلاده غير موافقة على اتفاقية سيداو، ولا ما أدري بيسموها إيه، فيها الاتفاقية هذه، فيها من هيئة الأمم تقريبا، فيها أن المرأة تزوج المرأة من حقها، والرجل يتزوج الرجل من حقه، فيها أن المرأة حرية لها حرة في علاقتها الغير يعني الجنسية خارج بدون الزوج براحتها، والزوج كذلك. منها أن المرأة تعيش مع من شاءت، متى ما أرادت أن تفارقه تفارقه، وتترك من شاءت. منها أمور كثيرة هذه الاتفاقية، يبغونها عوجا. شوف الحرب للدين، مش بقى اتفاقية على الاقتصاد، المياه، السلاح، لا، دول بيقصدون ماذا؟ دين. حتى يسقط الدين في قلوب المسلمين، لأن الكفار لن ينسوا أبدا أبدا أبدا. الصغير الكبير يورث هذا الصغير أن المارد الذي يخشى هو الإسلام. فلهذا كل اتفاقيات العالم، مذكرات العالم، عطاءات وقروض العالم، كلها من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجك عن دينك. ولا يستصغرون شيئا، ما يستصغرون شيئا. يقول لك ختان، يقول لك الخطاب السياسي ما يكون فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في مذكرات قرأتها قديما أمريكية، لما بسم الله إلى غير ذلك. صدق الله، يبغونها عوجا. صدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. نعم. لكن المرأة اللي انت هتتزوجها لو جاب الاتفاقية وجاية لا ما تتزوجهاش، لكن لو كانت امرأة محصنة هذه لا، لان الشرط في الكتابية هي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يعني العفيفة اللي ما لها دخل، اللي ترى تحريم هذا خلاص. بس احنا ما نعمم ما نعمم. فيبقى انت المرأة بتزوجها الشرط فيها، جاياك بالاتفاقية لكن جاياك بعفة وكذا وكذا، يجوز من أجل دعوتها للإسلام ومن أجل إن شاء الله أنت سيدها وبعلها ولك الكلمة بإذن لا يرجى أنها تسلم. إذا كانت إيه، إذا كانت عفيفة لا تعرف بزينة ولا تعرف بكذا، فهذه تكون أرجى لقبول دعوتك والتأثر بك. نعم. لكن ابتداء حتى من غير هذا، الأفضل لك الزواج بالمسلمة، الأفضل حيث هو. ولهذا الحكم ده مباح، جائز مش مستحب، مباح بشرط طبعا، مباح بس. لكن تتزوج امرأة توقظها لصلاة الفجر، ما تتزوج امرأة لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا. نعم. لكن الله أباح لحكم. نعم. لو كان هذا لو كان هذا يتأثر بي تقول هذه دياثة ما يجوز، إذا كان هذا يتأثر بهذا الكلام قل له ذلك. نعم، لعله يرتدع. نعم.
وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ لمسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. وذكره. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي.
أنت قلت زان محصن، وبعدين قلت رجل، يعني أنت زان.
أخطأت في محصن، هي محصن،
بس أنت مش أنت جررت زان ورجعت رفعت رجل.
أصلها زاني، ولكن هذه التنوين للعوض عن
أحسنت الهي. أحسنت. نعم، يبقى زان هذه أصلها زاني، لكن هذه التنوين عوض، يبقى لهذا يكون رجل معطوف مرفوع لأنه معطوف على مرفوع، ويبقى محصن صفة للمرفوع، نعم، يبقى زان محصن.
وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد.
يعني أنا أحكم نفسي لهذا الحديث الذي أرويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. طيب، أنا والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. الله أكبر. ما الذي كان يمنعه في الجاهلية أن يزني؟ ما الذي كان يمنعه؟ ها، شرعة؟ ما عندهم شرعة، لكن مروءة، مروءة. فإن من الناس من لم يزني في الجاهلية، وإن من الناس من لم يشرب الخمر في الجاهلية. هذه مروءة. فدل هذا على أن انتهاك الأعراض يتنافى مع الرجولة، مع المروءة، وأن شرب الخمر يتنافى مع الرجولة. كيف تشرب خمرا فيذهب عقلك فيعبث بك الصبيان؟ وهذا يدل على أن الشارع لما نهى عما يؤيده العقل الصريح. الله ما نهى عن فضائل، نهى عن قبائح يقر بها العقل الصريح. ولهذا لو تتدبر المناهي تجد أن المناهي هذه يقوم عليها ماذا؟ العقل الصريح. ولهذا التحسين والتقبيح عندنا في الشريعة بالشرع والعقل. فيقول: وأنا والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. الله أكبر. رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، ثالث الخلفاء الراشدين، وثالث الفضلاء في هذه الأمة، فهو ثالث رجل في الفضل. ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. اثنين: ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله. اللي هو رجل كفر بعد إسلامه يقول: ولا تمنيت أن لي بديني هذا بدلا منه بعد إذ هداني الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهذا تجد المسلم لا يشتهي الذنب من عمر الإيمان قلبه، ليس أنه يشتهيه ولكنه يجاهد، لا يشتهي الذنب، لا يشتهيه أصلا، لأنه كونه ذنبا يمنعهم أن يشتهي ما حرم الله. ولهذا ما يقول: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، ما يقول هذا، ما يقول هذا. ولهذا بعض الناس يسأل يقول: مثلا هل أنا أطالب، هل يجوز لي وزوجتي في البيت معي، هل يجوز لي أن أطالبها؟ مثلا أنا أرى مغريات وأرى فتنا وأرى وأرى إلى آخره، هل ممكن مرأة أمرها أن تكون على وفق هذه الصور من أجل ألا أفتن أو كذا؟ نقول: هذه الصور إن كانت مع معاصي أو صور لفاجرات تختص بهن فكيف تشتهي هذا الأمر؟ زوجتك حلال مباح، استمتع بها كيف تشاء، لكن لا تذكرك زوجتك بمظهر فاجرة، بمظهر عاهرة، ما ينبغي. فالمسلم ما يشتهي ما تختص به الفاجرات، أما ما لا خصوصية ووقع في التبرج إذا كان في الخارج وليس في الداخل هذا لا بأس، لكن ما تختص به الفاجرة لا ينبغي أن تقوم به المرأة، لأن هذا من التشبه بالفاجرات، ولا ينبغي الإنسان أن يشتهي ذلك. ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني. ولهذا أراد عثمان أن يدفعهم بالأيسر، أيضا قال عثمان: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حفر من اشترى بئرهم فلجأ فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تمنعون اليوم أن أشرب منه، اشتريته وأنتم تمنعون اليوم أن أشرب منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى هذا فأدخله في المسجد وكذا فله الجنة، فاشتريت بحر مالي وأنتم تمنعون أن أصلي فيه اليوم. ألم يقل النبي: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ كل هذا ولا يرتدع هؤلاء الخوارج، ما يرتدعون. نعم.
رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب، كما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
هذا مين؟ هذا الكافر، هذا الكافر، لكنه صاحب نفس معصوم. والنفس تعصم بيه أخوان بالإيمان وبالأمان، بالإيمان وبالأمان تعصم نفسه بالإيمان وبالأمان، بالأمان بالإيمان معروف نفس المسلم إلا إذا استحق قصاصا. طيب وبالأمان يدخل تحتها المستأمن والمعاهد والذمي، فلا يجوز قتل ولا الاعتداء عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ومن هنا قلنا لا يجوز التفجير في بلاد الغرب، في بلاد الغرب فضلا عن بلاد المسلمين، فضلا عن بلاد المسلمين، فلا يجوز قتل الفرنسي والأمريكي في فرنسا وأمريكا، كيف في بلاد المسلمين؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أغفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح.
بعض الناس يأتي بهذه النصوص ويحق ثم يسقط عليها ماذا يا عزازي؟ ما يتعلق بالاعتقاد، فيقول: انظر فهؤلاء إخواننا وهؤلاء أوصى الإسلام بهم وهؤلاء وهؤلاء، فينقل مسألة من حكم إلى حكم، فيجعل بناء على هذا هؤلاء إخوة لنا، وأن من قتل منهم فهو شهيد، وأن له الجنة، وأن الجنة ليست كذا، وأنهم ليسوا كفارا، وهذا من الخلط في دين الله كما يروج له الآن بناء على هذه النصوص، وأن هذا انظر الإرهاب والإرهاب والإرهاب وكذا. طيب تمام، الإرهاب فعلا اللي بيقتل هذا حرام، بناء عليه إرهابكم بقى أنهم مسلمون، أنهم على دين المقبول، أنهم هذا إرهاب آخر، هذا إرهاب آخر، لكن نفصل بين ما يتعلق باعتقاد وأنهم كفار وبين ما تعلق بعصمة الدماء وإحسان. فالمعاملة قائمة على الإحسان وعصمة الدماء، والاعتقاد قائم على التكفير، وأما الموالاة الولاء والبراء فقائم على البغض، تبغض بقلبك. نعم. تعامل عادي. حسب ما تستطيع، ما لم تخش ضررا، ما لم تخش ضررا استغل. نعم.
وقوله ذلك وصاكم،
وحاول أن تكون الدعوة بأخلاقك ومعاملاتك وصدقك وحرصك على الصلاة. أول ما يؤذن المؤذن وانت معه عظ الله أكبر الله أكبر أنا ماشي، حتى لو أنك في غير، لو لم تكن معه ربما انتظرت حتى يفرغ من الأذان ولا كذا مثلا في غيره، لكن عنده حاول أن تظهر ماذا؟ قمة الحفاظ عليه. أول ما يقول الله أكبر الله أكبر خلاص، طب بس انتظر، لا لا خلاص بس أصلي وجهك إن شاء الله، خلاص الله أكبر، ما في بعدها بيع ولا شراء. حاول أنك تعطيه رسائل، حاول أن تعطيه رسائل. لكن للأسف 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 يرون في جمهور المسلمين انسلاخا من الدين. نعم. طبعا هم يدرسون هذا، هم يدرسون، لأنه ما عنده علمية فهو يريد عملية، ما عنده علم فهو يريد عمل، هذا بيدرس، بيدرس أنه هو يكسر الحد عندك بقمة التعامل، ربما ينظر المعسر، ربما يتجاوز، ربما كذا، تجد الطبيب المسلم ها يعني يتعامل معك بقمة القسوة، بينما هذا أبدا، وهكذا. نعم.
وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
شيخنا بعض الأسئلة من بعض الإخوة.
نعم.
السؤال الأول يقول السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الطائر يقول سل هذا فيما قتلني، هل هذا ورد في قتل الآدمي بدون حق أم في قتل العصفور أو غيره من الدواب؟
ماذا في أثر تقريبا في العصفور، بس ما أدري عن صحته، لكن من باب أولى في الآدمي طبعا، من باب أولى، لكن أظنه جاء في العام. نعم. هاتوا اقرأوا.
سؤال آخر شيخنا، يقول الأخ هل من يمتنع عن الإنجاب لكونه فقيرا يدخل في الآية؟
نعم، إذا كان خشية الفقر هذا ليس عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، إنما إذا كان لعلة بالمرأة كمرض أو أن لا تقوى على تربية الأولاد لضعفها أو غير ذلك فلا بأس. نعم.